هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياث المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طالت تصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
لوجهتك ابن العسكري توجهت هداياي، يذكو طيبها في القراطس، تجد لي باستنشادها جدة الرضا، لدعبل باستنشاده لمدارسي.
فلولا ترجي النفس طلعة ثائر به أنا من نصري له غير آيسي، لما كنت أستسقي لهم بعد رزئكم حياة بها ضاقت علي منافسي.
بسم الله وله الحمد والمجد، غياث المستغيثين، والصلاة والسلام على سفن نجاته وأبواب رحماته حبيبنا الهادي المختار وآله الأطهار. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، اخترنا لمطلعه وبين فقراته أبياتا مهدوية للفقيه الأديب آية الله الشيخ عبد الحسين الأعسم رضوان الله عليه.
أما فقرات هذا اللقاء فالأولى عن أهم تكاليف المؤمنين في عصر الغيبة، عنوانها الثبات على أمر أهل البيت.
تستمعون بعدها إلى إجابة عن سؤال الأخت أم رقية من دولة الإمارات بشأن أهداف أحاديث علامات الظهور.
أما عنوان حكاية اليوم فهو أحسنت ظني بالله.
تابعونا بعد الفاصل مع الفقرة التالية عنوانها الثبات على أمر أهل البيت عليهم السلام.
أعزائي المستمعين، روى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب كمال الدين بسنده عن الإمام الباقر صلوات الله عليه قال: يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم، فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان، إن أدنى ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم الباري جل جلاله فيقول: عبادي وإمائي، آمنتم بسري وصدقتم بغيبي، فأبشروا بحسن الثواب مني، فأنتم عبادي وإمائي حقا، منكم أتقبل وعنكم أعفو ولكم أغفر، وبكم أسقي عبادي الغيث وأدفع عنهم البلاء، ولولاكم لأنزلت عليهم عذابي. قال جابر راوي الحديث: فقلت: يا ابن رسول الله، فما أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزمان؟ قال عليه السلام: حفظ اللسان ولزوم البيت.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، هذا الحديث الشريف هو من النصوص المهمة التي تهدي المؤمنين إلى تكاليفهم وما ينبغي لهم الالتزام به في عصر غيبة خاتم الأوصياء المحمديين عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأول ما يجذب الانتباه في هذا النص عظمة الثواب الذي أعده الله للقائمين بأحد هذه التكاليف، وهو الثبات على أمر أهل البيت عليهم السلام في زمان غيبة قائمهم، فما هو المقصود بهذا التعبير؟
نعم أيها الأكارم، لعل أول ما يتداعى للذهن عند قراءة هذا التعبير هو الحث المؤكد الوارد في عدة من الأحاديث الشريفة على إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، فقد روي عن الإمام الصادق والإمام الرضا والإمام الجواد دعاؤهم الشهير عليهم السلام لمن قام بهذا التكليف، حيث قالوا: رحم الله من أحيا أمرنا. وقد فسر الإمام الجواد صلوات الله عليه في حديث مروي في كتاب كشف الغمة وغيره إحياء أمرهم بتذاكره عند أهل التبات، وفي ذلك إشارة إلى التبات على الدين الإلهي النقي الذي يمثلونه صلوات الله عليهم والنهج المحمدي الأصيل الذين يسيرون على ضوئه في توفير شروط إقامة الدولة الإلهية العادلة في كل الأرض.
وعلى ضوء هذا يتضح مستمعينا الأفاضل أن الثبات على أمر أهل البيت عليهم السلام في زمان غيبة قائمهم عجل الله تعالى فرجه الشريف يعني الالتزام بنهجهم الإلهي هذا، وعدم التأثر بدعوات غيرهم ممن يدعي تمثيل الدين الإلهي، وعدم التقدم عليهم واستعجال الأمر الإلهي قبل اكتمال شروطه المشار إليها. وهذا المعنى يؤكده مولانا الإمام الباقر عليه السلام في نهاية هذا الحديث الشريف، كما سنشير لذلك بعد قليل، فكونوا معنا واصحبونا.
أيها الإخوة والأخوات، مولانا الإمام الباقر عليه السلام بيّن في هذا الحديث عظمة ثواب الله وتكريمه للثابتين على أمر أهل البيت المحمدي في غيبة قائمهم المهدي أرواحنا فداه، وأشار ضمن ذلك إلى أن ثبات هؤلاء الصفوة من المؤمنين هو من أهم العوامل التي تحفظ الحياة البشرية وتساهم في دفع العذاب الماحق لها نتيجة لانتشار الظلم والجور، وفي ذلك تنبيه مهم لأهمية القيام بهذا التكليف المحوري من تكاليف عصر الغيبة.
وبعد أن بين عليه السلام ذلك، سأله الراوي وهو العبد الصالح جابر الجعفي من حملة أسرار أهل البيت: يا ابن رسول الله، فما أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزمان؟ أجاب عليه السلام: حفظ اللسان ولزوم البيت. وفي هذا الجواب حضرات المستمعين الأفاضل إشارة إلى اجتناب الدخول في فتن الدعوات التي لا تنطلق من أمر أهل البيت عليهم السلام، ولا يتيقن المؤمن من تمثيلها لمنهجهم مهما كانت الظواهر التي تتستر بها أو الشعارات التي تحملها، بل وبغض النظر عن النوايا التي تنطلق منها، وحتى لو كان بعضها يعبر عن مرتبة من الحرقة على الإسلام والرغبة في إنهاء الظلم والجور والفساد.
فهي إذن على كل حال تبقى في دائرة استعجال الأمر قبل اكتمال شروطه، لا تنطلق من أمر أهل البيت ومساعي إمام العصر المهدي أرواحنا فداه للتمهيد لظهوره المقدس. وهذا المعنى أكدته عدة من الأحاديث الشريفة الناهية عن الاستعجال، ونقرأ في حديث الإمام الجواد عليه السلام المروي في كتاب كمال الدين تصريحا بالحقيقة المتقدمة، حيث يقول: كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجى المسلمون.
أبيت وأضحي والها أظهر الأسى، ومستوحشا أبدي طلاقة آنسي، إلى أن يعز الله دين الهدى بمن يجدد من آثاره كل دارس،
ويخصب من ساحاتها كل ممحل، ويورق من أغصانها كل يابسي، وتسمو له في الخافقين عزائم تقاضي لنشر العدل غير نواعسي، يجب بها عرق الضلال وتكتسي بها ثروات الرشد أسنى الملابس.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم حضرات المستمعين الأفاضل ضمن برنامج شمس خلف السحاب. نشكر أختنا الكريمة أم رقية من دولة الإمارات على مشاعرها الطيبة التي أبدتها في رسالتها التي أرسلتها للبرنامج، وعرضت فيها سؤالا تقول فيه: ما هو الهدف من كثرة الأحاديث الشريفة لعلامات ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مع ما نراه من شدة الاختلاف في تطبيقها وتحديد مصادقها؟ نستمع لخلاصة أجوبة العلماء عن هذا السؤال من الأستاذ عباس الباقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الإخوة والأخوات وكذلك على أختنا أم رقية. أخت أم رقية، بالنسبة لسؤالكم الكريم، الهدف من علامات الظهور وذكر هذه العلامات وكثرة الأحاديث الواردة في علامات الظهور لا ينحصر بهدف واحد، هنالك هدف محوري مهم، وهو جعل المؤمنين يرتبطون باستمرار، يترقبون باستمرار ظهور الإمام سلام الله عليه. ذكر هذه العلامات والبحث عن هذه العلامات مما لا شك فيه توجد هذه الحالة من الترقب المستمر، يعني تبعد الإنسان عن الغفلة عن الإمام المهدي سلام الله عليه وعن ظهوره. تعلمون أننا مكلفون بانتظار الفرج، والانتظار كما نصت ذكر ذلك آية الله السيد محمد تقي الإصفهاني في كتاب ميكائيل المكارم، أن من واجبات الانتظار المستفاد من الأحاديث الشريفة أن على الإنسان أن ينتظر ظهور الإمام سلام الله عليه في كل لحظة. تحقق هذا الواجب يستدعي أيضا النظر في علامات الظهور والبحث فيها. إذن علامات الظهور تعين على العمل بهذا الواجب، إيجاد حالة التراقب، عدم الغفلة عن الإمام سلام الله عليه وعن ظهوره المبارك عجل الله فرجه. هنالك هدف آخر وهو أيضا هدف مهم من أهم أهداف لعله علامات الظهور، تحديد تكاليف المؤمنين تجاه الحوادث التي تقع قبل ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه أو مقارنة للظهور. الفتن، لاحظوا عندما تتحدث الأحاديث الشريفة عن كثرة الفتن وأن من علامات ظهوره ظهور مثلا 12 كذابا أو 60 مدعيا للنبوة، كثير من أصحاب الشيعة الشعارات البراقة والمضامين المنحرفة. هذه الأحاديث عندما تتحدث عن هذه العلامات إنما تريد أن تحذر الإنسان المؤمن في الحقيقة التحديد لنوع من تكليف المسلم لضرورة اجتناب الحركات التي لا يطمئن بصورة كاملة إلى كونها تمثل راية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنالك تعبيرات في الأحاديث الشريفة متعددة تحدد تكاليف معينة تجاه مثلا نفترض حركة السفياني، ما الذي ينبغي أن يتخذه المؤمنون تجاهها؟ أولئك الذين مثلا في الحقيقة يشتركون في أنماط معينة من الحركات سواء كانت حركات دينية أو حركات غير دينية، هذه تذكرها عندما الأحاديث الشريفة لكي يعرف المؤمن واجبه اتجاهها. إذن فالأهداف متعددة من ذكر علامات الظهور، لذلك لا يؤثر حتى الاختلاف في تطبيقها في تحقق هذه الأهداف. نعم ينبغي السعي للتطبيق الصحيح لهذه العلامات، هذه قضية مهمة. التطبيق الصحيح للعلامات يعين المؤمن على العمل بالتكليف الذي تدعوه له هذه العلامات. لنلاحظ مثلا إذا حدث فتنة معينة كذلك في بعض المناطق مثلا في إذن ينبغي للمؤمن أن يعرف أن هذه المنطقة قبيل الظهور ستكون حوادثها بالصورة الفلانية، إذن ينبغي أن يكون توجهه أو عيشه في المنطقة الفلانية ينبغي أن يكون بملاحظة هذه العلامات، وهل هي قريبة من عصره بعيدة عن عصره. إذن هذا هو الهدف المحوري والهدف الأهم من علامات الظهور. أما بالنسبة للسؤال الآخر فلعله تأتي الإجابة عنه في فرصة لاحقة. شكرا للأخت أم رقية.
نشكر الأستاذ عباس باقري على هذه التوضيحات، ونشير إلى أن الإجابة عن السؤال الثاني لأختنا أم رقية من دولة الإمارات ستأتي بإذن الله في حلقة مقبلة. أعزائي المستمعين، أما الآن فقد حان موعدكم مع حكاية أخرى من الحكايات الموثقة للفائزين بالشفاء من الله ببركة التوسل إليه عز وجل بخليفته المهدي أرواحنا فداه. اخترنا لحكاية هذا اللقاء العنوان التالي: أحسنت ظني بالله.
مستمعين الأفاضل حياكم الله. الإلحاح في الدعاء ومواصلته ثقة بلطف الله وحسنا للظن به عز وجل من الوصايا المهمة التي أكدتها النصوص الشريفة التي حذرت في المقابل من اليأس من رحمة الله واستجابته لدعاء المتوسلين إليه.
وفي الحكاية التالية أيها الأكارم نجد مصداقا جليا لسرعة مجيء الفرج للعاملين بهذه الوصية التي تعبر عن صورة جميلة لحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وهي من الحكايات الموثقة في سجل توثيق الكرامات في مسجد صاحب الزمان عليه السلام في ضاحية جمكران، كتبها بخطه والد الأخت التي فازت بالشفاء وهو الحاج المؤمن عناية الله فور فرد من أهالي العاصمة الإيرانية طهران، ونقله حجة الإسلام والمسلمين الشيخ أحمد القاضي الزاهدي في الجزء الثاني من كتابه الوثائقي عشاق الإمام المهدي. ننقل لكم خلاصة ما كتبه بعد قليل، فابقوا معنا مشكورين. قال الحاج عناية الله حفظه الله، ما ترجمته؟
في سنة 1411 للهجرة لاحظت أن ابنتي نسرين تزداد نحافة كل يوم، كان عمرها يوم ذاك 27 سنة. الأمر الذي أقلقنا وأقلق زوجها السيد إسماعيل الزاهدي. أخذناها في البداية إلى الدكتور السيد محمد السدهي فأمر بإجراء تحاليل طبية لها، ولما رأى نتيجة التحاليل لم يفصح عن مرضها وأمرنا بمراجعة الدكتور كيهاني الذي أمر بأن ترقد في المستشفى فورا عندما راجعناه ورأى نتيجة التحاليل، وأمر بأخذ أنواع متعددة من الصور الإشعاعية وتحاليل لعينات من كبدها، وكانت النتيجة صاعقة بالنسبة لنا. فقد قال الأطباء بوضوح: مع الأسف لقد قضي الأمر، لا فائدة من العلاج. فلقد انتشرت الخلايا السرطانية في الطحال والكبد، فلا فائدة من إجراء عمليات جراحية. وأكد الأطباء أنه لن تبقى ابنتكم حية أكثر من 6 شهور، ولكن سنجري لها 50 نوبة من العلاج الكيميائي تطييبا لخواطركم.
نعم أيها الإخوة والأخوات، ولكن كل هذه الصراحة لم تبعث اليأس من رحمة الله في قلب الحاج عناية الله، بل جعلته يتوجه إلى ربه الكريم بصورة أقوى أملا ورجاء. يقول هذا الحاج في تتمة حكايته: في الليلة التي أخبرنا بعدم جدوى معالجة ابنتي طبيا اتصلت هاتفيا بالسيد مير حجازي وهو من أعضاء هيئة إدارة مسجد جمكران وسألته الدعاء. في الأسبوع اللاحق ذهبت إلى المسجد وتوسلت إلى الله بمولاي صاحب الزمان عليه السلام ونذرت تقديم ذبيحة لزوار المسجد، وفي غضون ذلك بعثت الصور والتحاليل الطبية إلى ولدي المقيم في أمريكا فعرضها على عدة من الأطباء المتخصصين بالأمراض السرطانية هناك، فأجمعوا على تأييد رأي الدكتور كيهاني بعدم جدوى معالجتها، وجربنا استخدام أدوية عشبية اشتراها ولدي من المكسيك فلم تجد نفعا أيضا، ولكن المهم أنني لم أقطع الإلحاح في الدعاء والتوسل إلى الله عز وجل بأئمة بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام، لا سيما مولاي الحجة المهدي روحي فداه، حتى أثمرت تلك التوسلات واستجاب الله دعائي بأسرع مما كنت أتوقع، فلم تكن قد أجريت لابنتي سوى 8 دفعات حتى قال الدكتور كيهاني بتعجب: ما الذي فعلته يا حاج عناية الله؟ لقد اختفت الأورام السرطانية بالكامل. أجبته بثقة: لقد لجأت إلى غوث الله لجميع المستغيثين وتوسلت إلى الله بمولاي صاحب الزمان عليه السلام. ولكي يطمئن أكثر أمر بإجراء تحاليل وفحوصات جديدة، لما شاهد نتائجها قال بثقة: أجل، لم يعد للمرض أي أثر، وابنتي ببركة مولاي إمام العصر روحي فداه بكامل الصحة والعافية والحمد لله.
لو كان سلوان قلبي فيك مقدورا ما كنت فيه بشرع الحب معذورا. من آية الطرق يأتيني السرور ولا تراك عيني قرير العين مسرورا.
هيهات تأميل قلبي للمسرة أو ألقاك جالبها بالعدل منشورا. تشفي بها مهجا أضحت مسيرة إلى انتدابك منظوما ومنثورا.
تقبلوا منا أيها الأطائب أطيب الشكر على طيب متابعتكم لحلقة اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب،
قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى نلتقيكم في حلقة مقبلة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
نسألكم الدعاء.